السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذا اللقاء الذي جمعت لكم فيه طرفا من أخبار السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على هداهم في تعبدهم لله تبارك وتعالى، كيف كان اجتهادهم في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي تحقيق حسن الخلق إلى غير ذلك من تقربهم لله تبارك وتعالى، وذلك لنقتدي. وأسوتنا جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له أحسن الهدى، والذين اقتدوا حقا وأحسنوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن سار على هداهم ممن كان قبلنا. وكذلك حينما نطالع هذا الجانب المهم نريد من خلاله أن نسير على درب أولئك فنجتهد في العبادة. فالإنسان إذا قرأ سير المتقدمين خاصة الصحابة والتابعين وطالع عظيم اجتهادهم في طاعة الله تبارك وتعالى حثه ذلك على أن يسير على دربهم. والإنسان يحاول ويجتهد، لن نبلغ شيئا مما بلغوا، لن نبلغ القليل إذا اجتهدنا، لن نبلغ إلا القليل، لكن حسبنا أن نطالع سيرهم ونحاول الاقتداء والاهتداء بهديهم، ولعل الله تعالى ينفعنا بهذا المجلس. وكان الواجب أن نبدأ بذكر عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سنفرد ذلك بمحاضرة خاصة إن شاء الله عن عبادته صلى الله عليه وسلم. واليوم نتكلم عن عبادة السلف، ونبدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم، مع أني لن أذكر من سيرهم في هذا الباب إلا قليل هذه الليلة، لأنني بحول الله تعالى سأتحدث عن كل واحد من الخلفاء الراشدين الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أتحدث عن كل واحد في محاضرة خاصة، لكن لا بد من ذكرهم بادئ ذي بدء. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان أجود الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي، يعني الفاروق كان عنده مال حينما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة هو وغيره. فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، وهذا من باب التنافس في الخير. قال: فجئت بنصف مالي. تصوروا أن رجل يتصدق بنصف ماله، الآن لو أن رجل عنده 10 مليون وتصدق 5 ملايين، هذا قليل في هذا الزمان. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ يقول لعمر. قلت: مثله، يعني يبقى النصف. وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. هذا هو أبو بكر، لما ندب إلى الصدقة تصدق بكل ماله رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أن أبا بكر كان تاجرا. وعن قيس قال: اشترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلالا وهو مدفون، يعني بلال مدفون في الحجارة في مكة، اشتراه بخمس أواق ذهب، فقالوا لو أبيت إلا أوقيه لبعناك، قال لو أبيتم إلا مئة أوقيه لأخذته بها. وهذا من بذله المال في الدعوة إلى الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر يملك يوم أسلم 40,000 درهم كما قال أهل السير، وذاك مبلغ كبير في مكة في ذاك الحين، فكان يعتق منها من تلك الأموال، يشتري المسلمين من العبيد ويعتقهم بعد ذلك ويقوي المسلمين بذلك، وهو أول رضي الله تعالى عنه من بادر إلى ذلك رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يحبه قومه، فهو كان بعيد كل البعد عن أراذل الأمور وعن سيئها، فلم يشرب خمر قبل إسلامه، ولا شك أنه لم يشربه بعد إسلامه، وهو رضي الله تعالى عنه بعد إسلامه كان يتحرى في كسب المال ويتحرج من الشبهات ويبعد عنها رضي الله تعالى عنه. وذكر أهل السير في ذلك قصة سأذكرها إن شاء الله تعالى. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان مبادرا في عمل الخير، ومن العمل الخير الدعوة إلى الله. ذكر ابن إسحاق أنه أسلم على يدي أبي بكر من العشرة المبشرين بالجنة، أسلم كم على يده؟ خمسة: عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة. ومرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عنده، يعني ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. انظر إلى فقه أبي بكر، على الفور عرف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقصد بهذا العبد الذي خير يقصد صلى الله عليه وسلم نفسه. قال أبو سعيد: فعجبنا من بكائه أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. هذا يدلك على عظيم علمي. وبالمناسبة قلت لكم سابقا، بعض طلاب العلم بل وكثير من عموم المسلمين لا يعلمون أن أبا بكر كان من أعلم الصحابة. العلم من أين استقاه الصحابة؟ من الرسول. من أكثر الناس ملازمة للرسول؟ من؟ أجيبوني. أبو بكر. فإذا كان يعقل ويحفظ ما يرى وما يسمع، ولذلك كان أعلم الصحابة. نرجع للحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس، انتبه، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. هذه شهادة من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل لاتخذت أبا بكر، لكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مرة فضائل أبي بكر قال: إن الله أرسلني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. إذن هذه مزية من عمله الصالح، أنه أول من أسلم من الرجال كما تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وواساني بنفسه وماله. مر معنا مواساته بماله لما جاء والمشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فأبو بكر دفعه، ومرة ضرب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحمل إلى داره رضي الله تعالى عنه ينزف دما. قال: وواساني بنفسه وماله. المال ذكرنا أنه كان عنده قرابة 40,000 أنفقها في سبيل الله في مكة في الدعوة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كذلك واسى رسول الله بماله في المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين قال ذلك، فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا رواه البخاري في الصحيح. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله وبينه خاصة في المواساة والنصرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر، لم يغتر أبو بكر ولم يصب بالعجب، بل ماذا فعل؟ بكى تواضعا لله وشكرا على هذه المنزلة عند الله وعند رسوله. بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم قال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. انظر إلى التواضع والشكر لله. هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. رواه أحمد في مسنده. وأبو بكر كان مع كل ما بذله، مع نصرته، مع هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع تحمله المشاق في مكة، مع ما لقي في المدينة رضي الله تعالى عنه. تدرون ماذا كان يقول من الخوف من الله والتواضع لله؟ يقول: لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، يعني لم أذكر بشيء ولا أحاسب على شيء. هذا أبو بكر الصديق. وهذا الأثر عن أبي بكر رواه أحمد في مسنده. وكان أبو بكر كما قلت لكم في غاية التورع، وهذا ينبغي أن يكون المسلم عليه أن يتورع. يقول زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه: كان لأبي بكر الصديق مملوك. اسمع هذه القصة. كان لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مملوك يأتيه بغلة يوميا، يأتيه بمال، فأتاه ليلة بطعام، فتناول منه أبو بكر لقمة، فقال له المملوك: ما لك يا أبا بكر؟ كنت تسألني كل ليلة، يعني من أين أتيت بهذا المال، ولم تسألني هذه الليلة؟ ما سأله أبو بكر. قال أبو بكر: حملني على ذلك الجوع، جائع، كان ينتظر طعام. ثم قال له: من أين جئت بهذا؟ قال هذا المملوك: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني، فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني. يعني رقاهم رقية شركية الظاهر، لأن لو كانت رقية بالكتاب العزيز وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أبو بكر ذلك، وإنما رقية شك، أو رأى أبو بكر أن فيها رقية شركية، رقى شركية، فأعطوه. فقال أبو بكر: أف لك، كدت تهلكني. فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيع، يريد أن يخرج هذا الطعام الذي مصدره ماذا؟ رقية شركية. وجعلت تلك اللقمة لا تخرج، فقيل له: إن هذه اللقمة لا تخرج إلا بالماء. فدعا بماء فجعل يشرب من الإناء ويتقيا حتى رمى بها. فقيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. والبخاري أخرج من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها طرفا من هذا الحديث. أبو بكر لاحظت أنه كان يحاسب نفسه على الدوام حتى على اللقمة، ويحاسب نفسه حتى عن أقواله. يقولون، ومنهم من يقول ذلك، يقول قيس رأيت أبا بكر آخذا بطرف لسانه ويقول، يحاسب نفسه رضي الله تعالى عنه، ويقول هذا الذي، يعني يمسك بلسانه، يمسك بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، بذلك يحاسب نفسه ويردعها عن أن تحثه على أن ينطق شيئا لا يرضاه الله، وحشاه أن ينطق سوءا رضي الله تعالى عنه. ومع هذا كله كان يتواضع. فقد روى ابن أبي مليكة قال كان أبو بكر الصديق ربما سقط الخطام من يده رضي الله تعالى عنه، قال فيضرب أبو بكر بذراع ناقته فينيخها فيأخذه. قال فقالوا لأبي بكر أفلا أمرتنا نناولك، أفلا أمرتنا نناولك هذا؟ ماذا أجاب أبو بكر؟ قال إن حبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده. وأبو بكر كان راضيا كل الرضا عن الله جل وعلا، مسلم لقضاء الله تعالى وقدره. يقولون مرض أبو بكر فعاده الناس فقالوا ألا ندعو لك الطبيب؟ كان عندهم أطباء؟ نعم كان عندهم أطباء. وعائشة من أين رضي الله تعالى عنها كانت حاذقة في الطب، لما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أطباء ويشيرون عليه ببعض الدواء، وكذا الصديق كان علم عنده علم في الطب. عائشة أخذت من أبيها علم الطب وعلم الأنساب رضي الله عن الصحابة جميعا. فإذا هنا قالوا لأبي بكر ألا ندعو لك الطبيب؟ قال قد رآني. قالوا فأي شيء قال لك؟ ما هو العلاج؟ قال إني فعال لما أريد. من يقصد بالطبيب؟ رب العالمين. وإن شاء الله سيكون لنا محاضر عن أبي بكر خاصة به. ننتقل إلى إطلالة على شيء من عبادة عمر رضي الله تعالى عنه. عمر كان يوتر آخر الليل، وهذا يدلك على أنه يتحكم في نومه من أجل العبادة. فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال متى توتر؟ فقال أوتر من أول الليل، هذا الاحتياط. وقال لعمر متى توتر؟ قال أوتر آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. يعني عمر أخذ بالقوة، لأن الوتر آخر الليل يثقل على الكثير إلا من شاء الله. وأبو بكر يقوم آخر الليل أيضا، لكن هذا حزمه من أول الليل. وأنا أوصي من يريد أن يحافظ على الوتر أن يوتر أول الليل حتى يحبب إليه قيام الليل، فإذا حبب له قيام الليل يؤخر وتره. الذي ذكرته لكم هذا الحديث هو عند مالك في موطئه، ورواه أبو داود في سننه، وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان، وعند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة. فإذا هذا الأثر يرتقي بمجموع طرقه لدرجة أنه صحيح لغيره. ومن الذين صححوه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا خشي الفجر أيقظ أهله فصلوا ما شاء الله أن يصلوا. وهذا رواه مالك في الموطأ والبيهقي في شعب الإيمان. وهو صحيح عند الإمام مالك. وأوصي الأحبة أن يعينوا الأهلين على القيام، أنت توفق ويتيسر لك القيام، لكن لا تنسى امرأتك، لا تنسى أهل بيتك، لا تنسى بناتك وأولادك، ساعدهم على قيام الليل. أما صيام الفاروق فكان رضي الله تعالى عنه يصوم من التطوع ما شاء الله أن يصوم، كان يصوم الأيام البيض من كل شهر، كما روى ذلك الطبري في تهذيب الآثار ورواه غيره. وجاء في رواية صحيحة أن عمر رضي الله تعالى عنه سرد الصوم قبل موته بسنتين، وهذا صحيح رواه ابن أبي شيبة. وقال زياد بن حدير رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أكثر الناس صياما وأكثر الناس سواكا، وهذا رواه ابن سعد في الطبقات. وأما اجتهاده في الصدقة، كان عمر رضي الله تعالى عنه كثير الصدقات، ومر معنا قوله رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. إذن تصدق مرة بكم؟ بنصف ماله رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على كرمه، وهذا الحديث سبق تخريجه وبيان صحته، وأنه عند أبي داود وغيره وصححه الألباني وغيره. وعمر رضي الله تعالى عنه مما يدلك على كثرة صدقاته وجوده يقول جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه أحسن ما أوتي أحب المال إليه، قال فما تأمرني به يا رسول الله؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال عمر فتصدقت بها أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها يعني هذه الأرض أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. هذا رواه الشيخان. يقول ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تصدق عمر بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نخلا، هذا رواه البخاري. وأوضح الفاروق أصل هذا المال، يعني هذه المزرعة هذا النخل كيف حصل عليه؟ يقول جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل. الحديث، وهذا رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي وصححه غيره. وعمر رضي الله تعالى عنه يا أحبتي كان كثير الدعاء وكان كثير التضرع إلى الله عز وجل، وكان من دعائه اللهم إن كنت كتبت علي ذنبا أو إثما فاغفره لي فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وهذا رواه البخاري، انتبه، في التاريخ الكبير وليس في الصحيح، في التاريخ الكبير. ورواه الطبري في التفسير بلفظ أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يطوف بالبيت وهو يقول اللهم إن كان كتابي في كتاب أهل السعادة فأثبته، وإن كان كتابي في أهل الشقاء فامحه واجعله في كتاب أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. يكفي هذا من ذكر شيء من تعبد عمر رضي الله تعالى عنه، وإن شاء الله يكون له الفاروق يكون له محاضرة خاصة بإذن الله. ننتقل إلى عثمان رضي الله تعالى عنه ذو النورين. عثمان كان يحرص على قيام الليل ويحرص على الصيام، فقد كان يقوم الليل، ما عرف أنه ترك قيام الليل، ما عرف أنه ترك القيامة ولا ترك الصيام، وكان يقوم الليل إلا هجعة من أوله، يعني أول الليل ينام نومه ساعة ساعة ونص ساعتين نحو، والباقي يقوم، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده. وتعلمون أن عثمان كثير الختمات للقرآن، حتى قالوا أنه ختم في ليلة، وكان يقول لو شبعتم من لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، هذا دليل على تعلقه بالقرآن. ويكفي أنه استشهد والقرآن بين يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسنفرد إن شاء الله محاضرة في فضائله. وأما علي فكان كثير الصيام كثير القيام رضي الله تعالى عنه، كثير لتلاوة القرآن. أيضا سنفرد عليا في سيرته وعبادته بمحاضرة إن شاء الله. الزبير رضي الله تعالى عنه أو عبد الله بن الزبير، نأخذ عبد الله بن الزبير، كان يطيل الصيام ويواصله سبعا، يقولون يصوم الجمعة ولا يفطر إلا ليلة الجمعة الأخرى، ويصوم بالمدينة فلا يفطر إلا بمكة، ويصوم بمكة ولا يفطر إلا في المدينة. فهذا هو شأنه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان معتنيا بالعلم، فحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، وتحدثنا عن سيرته في تدارسنا لصحيح مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أبو هريرة يعمر ليله بالقيام، ليس هو فقط، هو وأهله وخادمه. يقول أبو عثمان النهدي تضيفت أبا هريرة، عند صرت عنده ضيف سبعة أيام أو سبع ليالي، قال فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ الآخر فيصلي ثم يوقظ الثالث، يعني ثلث من الليل يحييه أبو هريرة، وثلث آخر تحييه زوجته، وثلث آخر يحييه من؟ خادمه. وعروة بن الزبير كان من العباد، كان يديم الصيام ويكثر تلاوة القرآن، وكان يطيل القيام. قال هشام كان أبي يصوم الدهر ومات صائما. يقول أهل السير كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف. واحد يقول كيف الشيخ يقرأ سبع أجزاء ونصف؟ أولئك قوم بارك الله لهم في الأوقات وطويت الأوقات لهم والأزمنة، يتسع زمانهم إلى ما لا يتسع لنا، وذلك بصدقهم. فإذا كان كل يوم يقرأ كم؟ سبعة أجزاء ونصف، يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف. أنا أعرف، قلت لكم أحد طلابي يقرأ خمس أجزاء في النهار وخمس أجزاء في الليل، أعرفه. إذن يختم في كم؟ ها؟ ثلاثة أيام، أعرفه. ولا يغير ولا يتغير، هكذا هو، زاده الله إيمان وتقى وإياكم. وعروة قلنا يقرأ كم؟ يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف ويقوم به في الليل، فما تركه إلا ليلة واحدة، ليلة إيش؟ قطعت رجله ووقع، ثم عاد إلى عبادته في الليلة التي تليها. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل ثمان ليال، ثمانية ليال يختم القرآن، يعني تقريبا ثلاثة أجزاء وستة أرباع تقريبا، ليست صعبة، يمكن للإنسان. تميم الداري رضي الله تعالى عنه كان يختم القرآن في سبعة أيام، يعني تقرأ يومين كم؟ أربع أجزاء ونصف، أربع أجزاء ونصف، ستة في أربع 24، وستة في نصف كم؟ ثلاثة، هذه 27، واليوم السابع تقرأ ثلاثة أجزاء. كم يأخذ منك الجزء يا شيخ؟ يأخذ منك 20 دقيقة، صحيح؟ 20 دقيقة. إذا تقرأ أربع أجزاء كم؟ 80، ساعة وثلث، يعني يقول ساعة ونصف تقرأ أربع أجزاء، فلنقل تأخذ ساعتين. أنا أعرف أحد المشايخ القراء المصريين سمعت منه يقرأ خمس أجزاء يومين، يقول تأخذ مني خمس ساعات، يطيل يعني ويرتل فإذا أنت إذا رتلت تصل إلى 45 دقيقة، لا أنت اقرأ 25 دقيقة، بحدود 25-20 حدر. الزبير قلنا رضي الله تعالى عنه كان جوادا كريما، والعبادة تتنوع، ليس كلها صلاة وقيام، فيه الجود والكرم. كان للزبير 1000 مملوك يؤدون ما عليهم، لا يدخل بيت مال الزبير منها درهم، كلها يتصدق بها. وفي رواية أخرى كان يقسم المال الذي يأتي من هؤلاء، كم قلنا عددهم؟ 1000، يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله ليس معه منه شيء. أمنا عائشة بعث إليها معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا 100,000 درهم، تصدقت بها جميعا، ثم قالت لخادمها ائتينا بطعام، قالت لم تبقي شيئا نشتري به، كل شيء تصدقت به. وطلح بن عبيد الله امرأته تقول تصدق طلحة يوما 100,000، ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن جمعت له بين طرفي ثوبه. وأما عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فإنه رضي الله تعالى عنه تصدق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ماله، نصف المال 4,000، ثم تصدق 40,000، ثم تصدق 40,000 دينار، لأن ثروته تزداد وهو يتصدق. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ومعاذ بن عفراء هذا كان لا يدع شيئا مما يملكه إلا تصدق به. لما ولد له، جاءه مولود، استشفعت امرأته إليه بمن؟ يعني أن يبقي شيء من المال، استشفعت إليه بأخواله، فكلموه وقالوا له إنك قد أعلت، يعني صار عندك ذرية، فلو جمعت لولدك، قال أبت نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار، يستتر بما ينفق من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة تبعد عنك النار، نصف تمرة. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج منه لله عز وجل. نحن لا نستطيع أن نطبق هذا، لكن نحاول أن نقتدي أننا الأشياء التي نحبها ولا يضرنا أن نتصدق بها نتصدق بها. لكن الواحد اشترى سيارة جديدة وأعجبته، هل يتصدق بها لله؟ لا يضر بنفسه، لكن تلك نفوس سمت، حسبنا أن نقتدي ونتأسى. وقالوا ربما تصدق ابن عمر في المجلس الواحد بثلاثين ألف. هذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان ابن عمر لا يأكل إلا ويدعو مسكينا يأكل معه، حتى مرة أهدي إليه عنب فجاء مسكين وبدأ يأكل، فكأن أهل ابن عمر لم يعجبهم ذلك فقال دعوه. هكذا شأنه. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان من طريقته أنه إذا رجع من مكتبه بيته مفتوح في وقت الغداء، ويأتي معه الطلاب الفقراء وضعفاء المسلمين ويدخلون بيته ويتغدون معه، لا يعرفون الشيخ ولا الشيخ يعرفهم، يعرفون الشيخ فقط أنه مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والشيخ ابن باز العالم الجليل، ولكن ما في صلة خاصة، لا يوجد صلة خاصة، ومع هذا يستقبلهم في بيته، وربما أكل جمع والشيخ لم يعرف بهم لأنه كفيف، الشيخ كفيف، ونحن معاشر المكوفين لا ندري يعني من في المجلس فلان ولا فلان إلا أن يتكلم، فهؤلاء يأكلون ولا يعلم الشيخ بهم، ولكن يعلمون كرم الشيخ وأنه دعا الجميع ولا يرضى أن يتأخر أحد ولا يتخلف عن غدائه ممن دعاهم الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وكان بذلك يتأسى بهدي هؤلاء الصحابة والتابعين. ننتقل إلى شيء من سير التابعين. كان ابن سيرين وعطاء ابن يسار يصومان يوما ويفطران يوما، وكان وكيع وثابت يصومان الدهر، وكان علقمة يختم القرآن في كل خمس، إذن يقرأ كم في اليوم؟ 6 أجزاء. وكان وكيع لا ينام حتى يقرأ ثلث القرآن ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل. المفصل الصحيح أنه يبدأ من أين؟ من قاف. المفصل يبدأ من قاف، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر، يعني أول الليل يقرأ 10 أجزاء ثم ينام، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل. المفصل كم جزء؟ تقريبا 4 4.5 إذا بدأ من عند قاف وبداية الذاريات، ثم يبدأ في السابع والعشرين، فإذا 4.5 تقريبا، لأن قاف 2.5. يقرأ المفصل ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر فيصلي 2 ركعة، يعني 2 ركعة السنة الراتبة التي قبل صلاة الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما إنهما خير من الدنيا وما فيها. فإذا تنبه لهذا الاستغفار في السحر، الله تعالى يقول والمستغفرين بالأسحار، يعني أقل شيء أن الواحد منا يصحو قبل أذان الفجر ب10 دقائق يستغفر. هل 10 دقائق لو نمتها تفيدك؟ والله ما تفيد ولا تنفعك، لكن إذا استغفرت فيها تنفتح لك أبواب الخير، تتنزل عليك الرحمات وتفرج الهموم وتتيسر الأمور وتدفع عنك الشدائد. يقول ثابت ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها، يعني الأعمدة السواري التي في المسجد كل سارية ختم عندها ختمة وبكى عندها. يعني كم سارية؟ لنفرض أن في المسجد كم، نقول مثلا 10 سواري كلها ختم عندها وبكى عندها، ليس تبرك عند السارية، وإنما أنه كان يغير مكانه. وعبد الرحمن بن مهدي العالم الجليل الحافظ كان يختم في كل ليلتين، وكان ورده في كل ليلة 1/2 القرآن، يعني يقرأ في اليوم 15 جزء، 15 جزء في 20 5 ساعات، وفي 5 يعني 4 ساعات وربع للقرآن. أنا ما أراها بالنسبة لهم كثيرة، بس لكن في زماننا كثيرة. الآن أنا إذا زارني شخص أو زرته أو هاتفني أخذ نصف ساعة في المكالمة، 20 دقيقة، هذه يقرأ فيها جزء، كيف حالكم، طيبين، كيف أخباركم، بشرون عن أموركم، هذه نأخذ فيها 5 دقائق، نضيع الوقت. كان علقمة قلنا يختم القرآن في كل 5، وكان إبراهيم ابن أبي بكر ابن عياش، هذا ابن لهذا العالم الجليل، إبراهيم هذا هو ابن أبي بكر بن عياش، يقول بكيت عند أبي حين احتضر، حين حضرته الوفاة، وهذا أمر طبيعي أن يبكي الابن والمحب عند احتضار حبيبه، هذا أمر عادي، يبكي الإنسان على أخيه، على ابنه، على والده. فقال أبوه هذا ما يبكيك، أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ هذه ليست مبالغات، قوم وفقهم الله تعالى لذلك. وكان مطرف ابن عبد الله بن الشخير، هذا بالمناسبة الذهبي، أنا أعطيكم رأي الذهبي وراجعوها، الذهبي يصحح أنه كان ينير لمطرف هذا طرف صوته في مسراه، طرف صوته في مسراه، كان هذا مطرف شديد الخوف من النار، وهذا من العبادات أن يكون الإنسان خائفا من ربه، خائف من لقاء ربه. يقول مطرف لقد كاد خوف النار يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة، لكن المسلم يسير كما قال الإمام ابن القيم كالطائر، الجناحان الخوف والرجاء، ورأس الطائر ما هو؟ محبة الله. لابد من الأمور الثلاثة تجتمع في القلب، الخوف والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة. لكن الإنسان في حال العافية والصحة يغلب جانب الرجاء ولا الخوف؟ جانب الخوف من الله. لكن عند الاحتضار يغلب ماذا؟ جانب الرجاء، لأنه في ضعف. بكر بن عبد الله المزني هذا كان عظيم الرجاء لربه، ويرجو للناس عند ربهم أحسن الرجاء، لكن هو يخاف على نفسه كل الخوف. مرة هذا الرجل كان واقف بعرفة، فخشع وازداد خشوعه، فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. يعني هو يقول، هذا العالم الجليل بكر بن عبد الله المزني يقول لولا أنا أقول اليوم يغفر لهم. ولكن من المعلوم أن الإنسان إذا كان في ذلك الموقف يحسن الظن في الله جل وعلا، لكن هذا من شدة تواضعه، لأن الناس من حوله ويرون فضله، فهو تواضع لله. يقول الذهبي كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه وأن يهضمها، العبد الصالح كل ما زاد تقرب لله كل ما زاد حذرا من العجب بالعمل الصالح. أنت الليلة جلست بين المغرب والعشاء في درس علمي وخشع قلبك وازددت معلومات، ذهبت إلى البيت، قمت الليل في أول الليل ثم في آخر الليل أكملت قيامك، ثم استغفرت حتى الفجر، ثم رجعت إلى المسجد النبوي وصليت الفجر وبقيت إلى الشروق، وبعد ذلك صليت 2 ركعة وربما حضرت درس بعد صلاة الفجر. انتبه أن تقول والله أنا اليوم حالي حال طيبة، أنا أفضل من غيري، لا لا لا، انتبه، ذلك فضل الله أتاك الله إياه، فلا يدخل إلى قلبك العجب، تواضع. ولذلك أحد السلف يقول لأن أبيت ثم أصبح نادما، يعني ما قمت الليل، خير من أن أبيت ثم أصبح معجبا بعمل يعني صالح. وعمرو بن دينار الحافظ كان لا يفارق المسجد، وكان يجزئ ليله. يقول ابن عيينة كان لا يدع المسجد حتى أنه لما مرض حمل على حمار، لأنه لا يريد أن يفارق المسجد. يقول ابن عيينة وما رأيته إلا وهو مقعد، يعني طال به العمر وهو في الطاعة. وقال عنه: ثقة ثقة ثقة. وكان يسهر ليله ويسهر ليله فيقسمه ويجعله أجزاء. يقول ابن عيينة عنه: كان قد جزأ الليل فثلث ينام فيه وثلث يحفظ الحديث ويكتبه وثلث يصلي. إذن يقسم الليل بين طلب العلم وبين العبادة والنوم. والتقوي على العبادة بالنوم هذا جيد، إذا أحسنت النية في نومك وأنك تريد بالنوم هذا التقوي على عبادة الله صرت مأجورا على ذلك. أيوب السختياني كان يقوم الليل كله ومع ذلك يحرص على الإخلاص. كيف؟ يخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام في تلك الساعة من نومه، يعني لا يريد أن يطلع أحد على قيامه، ومع تشديده على نفسه بالعبادة أيوب السختياني فإنه كان متواضع للناس ويحسن مخالطتهم بمعاملتهم بالخلق الحسن. قال حماد: ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الناس من أيوب. هذا هديهم في المعاملة، يرون العصاة يمين وشمال ويلقون العصاة لكن يتبسمون يتألفون ويحسنون للخلق، هم قدوة، هذا هو حالهم، ويتبسمون في وجوه إخوانهم ممن يطلب العلم ومن الصلحاء والفضلاء. وربيعة ابن أبي عبد الرحمن التيمي المدني قال ابن زيد عنه: مكث ربيعة دهرا طويلا عابدا يصلي الليل والنهار إلى أن جالس العلماء، وكان سخيا كان يجود على الناس ويحسن إليهم. مرة تصدق ب40,000. والأوزاعي العالم الجليل الأوزاعي كان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء. الأوزاعي ماذا يقول من نصائحه؟ يقول: استمسك بالسنة ولو قلاك الناس، حتى لو أبغضك الناس استمسك بالسنة. والأوزاعي يحذر من كل ما يشغل عن العبادة وخاصة الجدل. يقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. بعض طلاب العلم كسول في العبادة لكن في الجدل ما أجرأه في المجادلة، يدافع عن رأيه وينافع عنه وينصر نفسه وينصر آراءه، ولكن في العبادة لا سنن رواتب، يدعي طلب العلم، ولا أذكار صباح ومساء، ولا توقير للعلماء وهو منتسب للعلم. أين أثار العلم عليه؟ حتى قيام ليل ما عنده، حتى بذل أي معروف لمن حوله ما يفعل، لكن يرضع نفسه وينصب نفسه حكما على الناس، فلان فيه وفلان فيه. أنا يجيني بعض الطلاب هنا يقول: ما تقول في الشيخ الفلاني؟ أقول: أنا ما أشتغل بالكلام في الناس، الأخطاء والبدع ننهى عنها وننكرها، أما الكلام في فلان وفلان هذا ليس عملي. وطالب العلم ينبغي له أن يشتغل بما ينفعه، اشتغل بما ينفعك. سليمان بن يسار كان يصوم الدهر، وعطاء بن يسار كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكيع يقول عنه يحيى ابن أكثم في وصف عبادته: قال: صحبت وكيعا في السفر والحضر، وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. وابن سيرين ابن سيرين كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا ابن سيرين. ومحمد ابن واسع كان يصوم الدهر ويخفي ذلك، وحماد بن سلمة بن دينار كان يستنفذ كل أوقاته في العبادة، فلا يدع عبادة ورد بها الدليل إلا ويتعبد بها. يقول عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، كل العبادات يعملها، كأنه كان يرى أنه يموت في ذلك اليوم فيستنفذ كل ما يستطيع من أوقاته في العبادة. يقول الذهبي: كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد. وحماد هذا كان يواظب على العمل الصالح. يقول عفان: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، لكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله من حماد. وكان مع تشديده على نفسه بالعبادة، إلا أنه كان عظيم حسن الظن بالله. البخاري يقول: سمعت بعض أصحابنا يقول: عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري، كان سفيان مريض وحماد زاره، فقال سفيان: يا أبا سلمة، أترى الله يغفر لمثلي؟ هذا سفيان يقول. فقال حماد: والله، اسمع كلام حماد، والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. انظر إلى حسن ظنه بالله جل وعلا. فعلينا أن نحسن الظن برب العالمين. القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ما هو سبب اشتغاله بعلم الحديث والاشتغال بعلم الحديث والعلم الشرعي عموما طلبا له وتعليما من أشرف العبادات؟ قيل للقعنبي: حدثت ولم تكن تحدث؟ قال: إني أريت، يعني في المنام، كأن القيامة قد قامت فصيح بأهل العلم فقاموا وقمت معهم، هذا في الرؤيا، فنودي بي اجلس، فقال: إلهي، ألم أكن أطلب، يعني أنا طلبت العلم؟ قال: بلى، ولكنهم نشروا وأخفيته. قال: فحدثت، يعني بعد هذه الرؤيا حدث بالعلم. والقعنبي من العلماء والعباد الذين تظهر عليهم العبادة. قال حمدان بن سهل البلخي الفقيه: ما رأيت أحدا إذا رؤي ذكر الله تعالى إلا القعنبي رحمه الله، فإنه كان إذا مر بمجلس يقولون لا إله إلا الله. هذا النور الذي في وجهه والسمت الذي عليه رحمه الله تعالى. وكان يظهر خوفه على قسمات وجهه، حتى قال بعض أصحابه: كنا إذا أتينا إلى القعنبي خرج إلينا كأنه مشرف على جهنم من خوفه. وعلماء السلف كان يزيد بعضهم بعضا إيمانا وخشوعا، يتوصون بذلك، لأنك أنت وحدك ضعيف، لا بد من إنسان يعينك ويقوي إيمانك. يقول القعنبي: دخلت على مالك فوجدته باكيا، فقلت: يا أبا عبد الله، ما الذي يبكيك؟ قال: يا ابن قعنب، على ما فرط مني ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بصوت، ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي. يعني ما تمنى أنه أفتى بفتوى واحدة خوفا من الله. يقول: ما فرط مني هذا الرأي وهذه المسائل، قد كان لي سعة فيما سبق أو فيما سبقت إليه. يتورعون، هو مثل بعض الطلاب الآن يجلس في مجلس واحد يطرح مسألة ما تقولون في هذا المسألة؟ يتنافسون في أن يكون أحدهم هو أول من يفتي فيها، والله هذا من ضعف الإيمان ومن الجهل، بل الإنسان يدفع الفتوى ما استطاع، يدفع الفتوى ألا يفتي، لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة. المزني وهو من العلماء، هو من الجبال التي قام عليها مذهب الشافعي، وانتشر مذهب الشافعي من طرق، وهذا الرجل كان له الأثر البالغ. قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. زكاه من؟ الشافعي. كان علمه هذا المزني مبني على أسس منها صلاح النية، وكذلك شكر الله جل وعلا أنه وفقه لطلب العلم. يقول الذهبي: بلغنا أن المزني كان إذا فرغ من تبييض مسألة وأودعها مختصرة، وتعرفون مختصر المزني، الشافعية يعرفون مختصر المزني، صلى لله ركعتين، كل ما انتهى من مسألة وبيضها وجهز الكتابة فيها وأتقن كتابتها صلى لله ركعتين إخلاصا لله وشكرا. كان يجتهد في العبادة مع المداومة على العبادة، كان يعظم العلم ويتورع كثيرا ويضيق على نفسه ويوسع على الناس. يقول عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من المزني ولا أدوم على العبادة منه، وما رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس تضييقا على نفسه في الورع وأوسعهم في ذلك على الناس. يعني أنت الآن طالب علم، وسع على الناس في الإفتاء حسب الدليل، لكن تريد أن تضيق، ضيق على نفسك أنت، أنت تورع وأنت شدد على نفسك، لكن لا تضيق على عباد الله ما دام أن في الدليل، والدليل مع التوسع على الناس. كان هذا المزني يعاقب نفسه إذا فاتته صلاة أو فاته عمل صالح. يقولون: فاتته مرة صلاة الجماعة، إحدى الصلوات، فصلى تلك الصلاة 25 مرة. يحتاج هذا إلى دليل، لكن هذا اجتهاده. وكان يذكر نفسه بالموت، ومن طرق تذكيره لنفسه بالموت أنه كان يغسل الموت احتسابا حتى يذكر الموت. يقول: تعانيت غسل الموتى، تعمدت، يعني أنا أغسل الموتى، وتعمدت الدخول في هذا الباب ليرق قلبي، فصار لي عادة. وهو الذي، هذا المزني هو الذي غسل الشافعي رحمه الله. وأحد كبار فقهاء المالكية وهو أبو ميسرة أحمد القيرواني المالكي كان يحيي سنة الدعاء، فكان يقول لصاحب له: يا أخي، فائدة الاجتماع الدعاء، فادعو لي إذا ذكرتني وأدعو لك إذا ذكرتك، فنكون كأننا التقينا وإن لم نلتقي. ولذلك يقول بعض السلف: ليس أخوك من تقول له ادعو لي، وإنما أخوك الذي يدعو لك دون أن تقول له ادعو لي، يعني أخوك الصادق. وأبو حمزة السكري، وهو محمد بن ميمون، روى له الجماعة، الحافظ الإمام المروزي، عالم مرو. بالمناسبة، لماذا سمي السكري؟ ما كان يبيع السكر، وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه، هكذا قالوا. كان رحيما بطلابه الذين يرحلون إليه يطلبون العلم عنده، فإذا كان أحدهم مرض عنده وقد جاء مرتحلا إليه، فإنه ينظر إلى هذا السكر، ينظر إلى ما يحتاجه الطالب من الكفاية فيأمر بالقيام به. كان يحسن إلى أضيافه ويضيق على نفسه. فعن معاذ بن خالد قال سمعت أبا حمزة السكري يقول ما شبعت مذ 30 سنة إلا أن يكون لي ضيف، حينما يكون معه ضيف يأكل معهم. وكان يحسن إلى جيرانه، هكذا طالب العلم في الخير سباق. يقول ابن الشقيق أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره، فقيل له بكم؟ انظر إلى ثمن الدار التي بجوار السكري. قال أبيعها 2000 ثمن الدار و2000 بجوار أبي حمزة. كم صار؟ فبلغ ذلك أبا حمزة السكري فوجه إليه 4000 وقال لا تبع دارك، يعني حافظ على إيش؟ على جوار هذا الرجل المبارك. وابن بطة، من هو ابن بطة؟ عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي. ابن بطة معروف صاحب كتاب الإبانة الكبرى. يقول أهل السير لما رجع ابن بطة من الرحلة، من رحلة طلب العلم، لازم بيته 40 سنة لم يرى في سوق ولا رؤية مفطرا إلا في عيد. طلب للعلم له قصة أذكرها فقط للفائدة. يقول ابن بطة ولدت 434 يعني 304 ولد هجري. قال وكان لأبي ببغداد شركاء يعني في تجارة، فقال له أحدهم ابعث بابنك إلى بغداد ليسمع الحديث. فقال أبي إن الغلام صغير. فقال شريك أبيه أنا أحمله معي. قال فحملني معه فجئت فإذا ابن منيع يقرأ عليه الحديث، فقال لي بعضهم سل الشيخ أن يخرج إليك معجمه يعني حتى تقرأ وتستفيد. قال فسألت ابنه فقال نريد دراهم كثيرة. يقول فقلت لأمي طاق أخذه منها وأبيعه. قال فباعه فقرأ عليه بثمن إيش؟ ثمن الطاق هذا، قرأ عليه المعجم في نفر خاص في نحو 10 أيام، وذلك في آخر سنة 15 وأول سنة 16 بعد 300. لاحظوا عمره كم؟ 11 سنة هكذا. وبقي ابن مخلد الإمام الشيخ المحدث الحافظ القرطبي صاحب المسند الكبير، ترى من أكبر الكتب هذا، وكان إماما علما لا يقلد أحدا، وهو رجل صالح عابد متهجد. وكان هذا الرجل فريد في زمانه، يكثر من حضور الجنائز تربية لنفسه على ذكر الموت، ويغتنم الأجر أيضا، وكان متواضعا للناس. قال القرطبي في تاريخه كان بقي متواضع ملازما لحضور الجنائز، وتعب في طلب العلم، وهذه عبادة عظيمة. يقول عن نفسه ولكن لا يصرح باسمه إني لأعرف رجلا كانت تمضي عليه الأيام في وقت طلبه ليس له عيش إلا ورق الكرنب. هذا من يقول وما ارتحلت إلا ماشيا في طلب العلم على قدميه، وأظهر مذهب السلف فأوذي في ذلك، فنصره كما قال أهل السير نصره أمير الأندلس محمد بن عباد أو محمد بن عبد الرحمن المرواني، ونسخ كتبه ونشرها. وكان سخيا، ذكروا عنه أشياء كثيرة، أنه مرة تصدق بثوبه وكان مجاب الدعوة، وقيل أنه كان يختم القرآن كل ليلة في 13 ركعة ويسرد الصوم. وبعد ذلك نذكر، بقي معنا دقيقتان، محمد بن كعب القرظي أو يكفي هذا، وإن شاء الله ألتقي بكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.